أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت ثلاث روايات مرسلة لا بأس بذكرها بشكل سريع. الأولى الرواية المنقولة عن كتاب الجعفريات أو المعروف الأشعثيات، والذي يروى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الكتاب كالإسناد محل توقف وتأمل، ولم يثبت أنه من مصادرنا بالمعنى الدقيق للكلمة، وإن بالغ بعض المعاصرين رحمه الله في تصحيح الكتاب وتصحيح رواياته كما في مصباح المنهاج في مواضع منه. والبحث حول الكتاب وسند الكتاب يحتاج إلى تفصيل، وعلى الأغلب هو من كتب الإسماعيلية، بعض الإسماعيلية. عموما يروي عن الإمام، عن أبيه، عن الإمام موسى بن جعفر، لا، الإمام جعفر الصادق يروي عن أبيه الإمام الباقر، قال: من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شيء عليه. هذه المرسلة أو هي إحدى الروايات المتقدمة، حيث إن جملة من روايات دالة على الفراغ كانت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أغلب الظن أنها رواية من تلك الروايات، يعني لا تؤسس لشيء جديد، وما وردها الوضوء وليست فيها مزية خاصة، يعني غير أنها ضعيفة السند. وهذه الرواية نقلها السيد البرجوتي في جامع حديث الشيعة الجزء الثاني صفحة 342. الرواية أو المرسلة الثانية مرسلة الصدوق في كتاب الهداية، خلينا قبل مرسلة الصدوق لأنه ما بدي لحقها بالقسم الأول بروايات التجاوز. القسم الأول من الروايات التي تقدمت في البداية مرسلة دعائم الإسلام، أيضا تروى عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته. هذه تجاوز ولا فراغ؟ تجاوز، وهذا واضح. وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة. هذه قاعدة فراغ، جمع بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في عبارة واحدة. هو حديث ورد بهذا الشكل أو القاضي نعمان جمع من الأحاديث النتيجة؟ الله العالم. عموما القاضي نعمان لم يثبت أنه من علماء كما بالغ صاحب المستدرك رضوان الله عليه، والكتاب أيضا لم تثبت صحته، وإن كانت مضامينه في كثير منها موجودة في كتبنا. والظاهر أن الرجل كان من جلة الإسماعيلية في ذلك الوقت، وهو قريب إلى منهجنا، لكنه لم يثبت لا الشخص ولا الكتاب أنه لنا، ولم يثبت لدينا حاله بطبيعة الحال على طرقنا وعلى أصولنا. والرواية إن كانت رواية مستقلة ليست فيها مزية نقطة خاصة غير ما تقدم في الرواية المسندة من طرقنا. المرسلة الثالثة مرسلة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، أيضا عن الإمام الصادق: إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامضي إلى أن يقول، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى، دخلت في غيره، كانت الرواية تلك صحيحة، فامضي ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن. أيضا هذا ورد في مضمون عدة روايات وسأؤشر إليها اليوم إن شاء الله. طيب، إن شككت أن لم تؤذن وقد أقمت فامضي، هذا واضح بعد فراغ من الأذان والدخول في الإقامة، وقد أقمت مش بعد الفراغ أيضا حتى من الإقامة. ثم قاعدة: وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامضي ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقظ. هذه بتشمل قاعدة التجاوز وتشمل قاعدة الفراغ أيضا حسب ظاهرها. وهذه المرسلة صححها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه جريا على مبناه في تصحيح مراسيل الشيخ الصدوق الجزمية. وهذا ما لا يمكننا البناء عليه، فإن الشيخ الصدوق سواء في الهداية أو في الفقه هو قال: لا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله. فهذا في الفقه صريح العبارة، في الهداية صرح بالبناء فتوائيا على روايات الكتاب، وأن هذا ما يفتي به وأنها الآثار الصحيحة، والصحة عنده غير الصحة عند المتأخرين، وكثير من الصحيح عنده ثبت التوقف فيه عندما نظرنا في مشيخته وأسانيده في الفقيه وغير الفقيه. وعلى هذا الأساس فجزمه لا ينفع لغيره، يعطي مقدار من القيمة لكن لا ينفع لغيره، وعموما هالرواية لا تؤسس لشيء لم نكن نعرفه إلى الآن. هذه الروايات يا إخوة، والمتحصل من الروايات، الآن ما عم ببحث أنا البحث التفصيلي، إجمالا أن هنالك قاعدة أو قاعدتين، لأنه أن يمكن إثباتهما في الجملة من الروايات الآنفة الذكر، والتي ثبت من خلال مداليلها في باب الوضوء وفي باب الصلاة أن من جاز جزءا من أجزاء العمل ودخل في غيره ومن فرغ من العمل ثم شك في صحة العمل من جهة الجزء الذي جازه، جاز محله، ولا يفرق في كون الشك في الاتيان به على وجهه مع إحراز الاتيان أو في أصل الاتيان. أو شك بعد الفراغ كذلك، فإنه يبني على صحة العمل ولا يعتني للشك الذي ساوره، بل يستفاد منها أيضا أن هذا الحكم ثابت من بعضها طبعا ما لم يستيقن بوقوع الخلل الذي يقضي بالفساد، فإن في ذيل غير واحدة منها كان حتى يستيقن، أو إذا استيقن وأن له أن يستيقن. إنما البحث والمناسب لطرحه هو هذا المحل الذي ينبغي أن يثار بعد استعراض الروايات كلها تقريبا، وإلا أكثر المحققين يكتفون بثلاث أربع روايات ويمشون. في أنه هل أن هذه الروايات واردة في مورد الأمارية العقلائية بالخصوص، أم أنها تؤسس لقاعدتين تعبدية بحيث أنه حتى لو سلم وجود الأمارية في الجملة فإنما يستفاد من هذه الروايات هو معنى أوسع إثباتا من مورد الأمارية، وبعبارة أخرى هل أن هذه الروايات تؤسس لقاعدة تعبدية أم تمضي ارتكازا وسلوكا عقلائيا بحيث لا نستطيع أن نستفيد من الروايات أكثر من النقطة الارتكازية، ويمكننا من جهة أخرى أن نلغي خصوصية موردها. هو الوضوء والصلاة. لكل مورد في العبادات بل والمعاملات وجدت فيه هذه النكتة الارتكازية، وهذا في الحقيقة عود لإثارة البحث الذي كنا قد أسلفنا الإشارة إليه في التمهيد قبل استعراض الأدلة. وهنا لا بد من تأسيس منهجي لنكتة الأمارية العقلائية التي يبني عليها العقلاء في مقام العمل. ونحن نقدر بعد التأمل أننا أمام نظامين عقلائيين واضحين في الحياة العقلائية. يجري العقلاء عليهما في حياتهم القانون الأول قانون الكاشفية، بمعنى أن العقلاء يجرون على طبق من كشف لهم سواء في باب الإخبار سندا أو في باب كشف المراد دلالة، ولا يفرقون في هذا الأمر. بين باب المآرب الشخصية والنظم القانونية، لكن الإنصاف عدم إمكان الجزم في هذا الباب بأكثر مما يوجب الوثوق وسكون النفس إلا أن تتدخل حيثية أخرى توجب الرجحان حتى لولا السكون. وهو كون المورد مطابقا للإحتياط العقلائي ويتفاوت الأمر بلحاظ هذه الحيثية بين موارد الإحتياط أهمية بحسب درجاتها من حيث الخطورة والأهمية. فلا ينبغي أن نخلط بين جهة الكاشفية والوثوق العقلائي النوعي، وبين جهة الحيطة والحذر، فقد نجد العقلاء يعملون في موارد لا تكون الأمارية فيها بهذه القوة، ولكنهم لا يترددون في العمل، لأن ما يبتني على العمل من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، يعني جلب مصلحة مأمونة الضرر، من الوضوح بمكان أن هذا العامل، أي عامل الاحتياط، ليس عاملا نظاميا قانونيا، بل يختلف من شخص لآخر. ولا بد من التدقيق في موارد العمل بذكر المنبهات والتنبه لها عند البحث عن أي سلوك عقلائي، وأن مورد العمل بهذا السلوك هل هو خاضع لجهة الكاشفية محضا، أم قد تدخلت فيه عوامل أخرى؟ وإلا فإن ضعف عامل الكشف ولم يبلغ بمجرده مستوى الاطمئنان، العقلاء يعني يحكي، يعني الناشئ من مناشئ موضوعية، ولم تكن هنالك نقطة أخرى في البين، فإننا ندعي أن العقلاء لا يعملون ولا يسلكون لمجرد حصول الشك. بل الظن العادي بل نجدهم في مورد يحرصون فيه على الوصول إلى النتائج وإتقان العمل على التوقف والتثبت والتبين. وهذه سيرة واضحة جدا. في الحياة العقلائية، نعم هم لا يعتنون للأوهام الضعيفة، أو الشكوك الوسوسائية، وإلا كيف يتسنى لأحد أن يزعم؟ أن العقلاء يجرون على طبق ظنونهم فضلا عن شكوكهم. بل إن هذا المعنى لا يفرق فيه عقلائيا، بين الأعمال البسيطة والأعمال المركبة، فمن لديه حرص على صحة العمل عقلائيا عم نحكي، لا نجده يبني في مقام إثباتها أي الصحة على الظنون فضلا عن الشكوك والأوهام. الخلاصة أن القانون الأول العقلائي الذي تنتظم حياتهم على أساسه الاعتماد على الأمارات التي تبلغ حدان توجب الوثوق والاطمئنان وسكون النفس دون غيره، إلا إذا دخلت عوامل أخرى مثل موافقة الاحتياط. وهذا أفرغنا الوسع أو استفرغنا فيه في الاستدلال بالصيغة العقلائية على حجية خبر الواحد في سالف الوقت من الأصول. هذا القانون الأول. القانون الثاني الذي يحكم الحياة العقلائية وعامل كيفي، وهو أن العقلاء أفراد وجماعات يحرصون على انتظام الحياة الفردية والاجتماعية. وهذا يدفعهم لتبني بناءات لا يسعهم تركها أو الإخلال بها، لأن ذلك يعني الإخلال بنظام حياته. وهي المعبر عنها بالأصول والقواعد النظامية العقلائية. وهذا القانون واضح في الحياة العقلائية، وهو غير قانون الكاشفية السابق. وليس المقصود هنا الاختلال الفعلي الآني، إنه هذا الفعل إما أفعله وإما يختل النظام، لا، المقصود مسار أصول عقلائية تنظم الحياة. ويفترض أن يكون المراد أيضا من اختلال نظام الحياة ما يشمل عسر الحياة وصعوبتها، عسر الحياة وصعوبتها، لا خصوص النمط الأعلى من الاختلال. ما يقابل انتظام الحياة الطبيعي والعادي، ومن نافل القول أن العقلاء لا يرون أصلا بالخصوص أو طريقة بالخصوص، ناظمة للحياة ما لم تكن هي في واقعها كذلك، ولا يعتمدونها أصلا واحدا، حيث يكون هنالك بديل موازي عنه أو أولى منه. ولا يخفى أن الاعتناء بالشكوك المتعارفة التي نسبتها الاحتمالية عقلائية، أقول لا يخفى أن الاعتناء للشكوك أمر عقلائي، ولا يخل بأحد القانونين السالفين، بل إننا لا نزال نرى أن العقلاء يعتنون ويتوقفون حيث يكون همهم إتقان العمل، حيث يكون همهم إتقان العمل وإيصاله إلى نتيجته المرغوبة. بل إنهم يتفحصونه مرة بعد أخرى للاستزادة في الإتقان، حيث يكون ذلك مطلوبا.
ويعينون على من لم يتفحص،
طبعا يرونها مستوى مستويات الخفة في التعاطي مع الأمور، طبعا بيتفاعل بدرجات الأهمية. أقول مع هذا الذي أزعم أنه واضح، وإذا ما تجيبوا شواهد عقلية، شواهد بسيطة يعني، إسا إذا واحد صنف له كتاب مثلا ينبع عن مكنونه وشك انه هالكتاب فيه خلل، بيبني على صحة الكتاب وبيمشي ولا بيروح بيقراه مرة بعد اخرى حتى يحفظ ضبطه حتى لا يعاب عليه شيء من افكاره مثلا؟ حتى بيت الاعمال كذلك بشكل عام، يعني الحياة العقلائية نعم في الموارد للعقلاء إذا ما تغاضوا بيختل نظام حياتهم بيتغاضوا، لأن عندهم التغاضي عن التفاصيل أسهل بكثير من أن يختل نظام الحياة الفردية والاجتماعية. إذا اتضح هذان القانونان بشكل واضح، بدنا نجي نقارن محل الكلام، انه موارد التجاوز وموارد الفراغ او بعض القواعد الاخرى اللي اشرناها لها في التمهيد تنضوي تحت احد هذين القانونين او لا تنضوي؟ او هل يمكن ان يدعى انه في قانون عقلائي ثالث حاكم هنا؟ انا اجمالا اقول ما في قانون ثالث ابدا، لا هنا ولا غير هنا. إذا في قانون ثالث هو اللي أشرت له، إنه العقلاء بيتجاوزوا كل هذا، طبعا مش القانون الثاني، القانون الأول بيتجاوزوا إذا في حالة الموافقة للإحتياط ويعلو عندهم الاهتمام بدرجة أهمية الحيطة والحذر. يعني الواحد ما بيحتاط كثير لمبلغ مالي يسير بسيط، بينما يحتاط لمبلغ مالي أكبر، يحتاط أكثر للدماء، يحتاط أكثر ل وهكذا. وإلا قانون ثالث غير قصة الانتظام وغير قصة الكاشفية الموثوق الوثوقية هي اطمئنان، ما يسمى بالعلم العادي، يعني يشكل خط عريض لسلوك الحياة العقلائية ما موجود. خلينا نشوف موارد التجاوز والفراغ بيلغى الحد أو في نكتة عقلائية في بعض الحالات، بدنا نقيسها قديش مستواها، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.